بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عبادي، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
التي لا تصلح عندي.
التي تصلح لله.
تصلح لله. كلكم أنتم عندكم التي لا تصلح، التي تصلح لله. ها؟
ما شاء الله.
لا، التي لا تصلح لله هو المشار.
شيخ، ممكن مقصود الحديث فإن الله هو السلام هو التحية يعني.
ها؟
مقصود أن فإن الله هو السلام، أي هذه هي التحية لله عز وجل.
إيه، بس ما علمهم، ما قال قولوا السلام عليكم، ما قال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الباب بعد باب إيش؟ باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليبين أن الله عز وجل سالم بأسمائه، سالم بصفاته، وأنه جل وعلا له السلامة المطلقة، لأنه هو مصدرها للخلق أجمعين. فإذا كان هو المسلم والملقي السلام على العباد، لا شك أنه كامل في سلامته. فأردف هذا الباب للذي الباب الذي قبله ليبين سلامة الله عز وجل، حتى في إيش؟ في باب الصفات، أنه لا يلحقه نقص في صفاته، وأنه له من الصفات الكاملة، كما قال الله عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فإذا كان له المثل الأعلى فإن له السلامة المطلقة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال، جزم في هذا الباب في النهي عن أن يقال السلام على الله، يعني هذه اللفظة مجزوم بالنهي عنها، لكن لم يجزم هل هي للكراهة أو للتحريم، لكن النصوص التي النص الذي ذكره في الباب يدل على إيش؟ على أن مراده التحريم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، أن الإنسان يجب عليه أن يتأدب بألفاظه مع الله جل وعلا، كما يجب عليه أن يعتقد الكمال المطلق له، وأنه هو مصدر السلام على الخلق أجمعين ليكمل بذلك توحيد الإنسان. ومتى ترك الإنسان الأدب مع الله عز وجل كان ذلك قدحا في توحيده، إن لم يصل به إيش إلى سلب التوحيد من قلبه وإحلال الشرك فيه. وكما أنه يجب التأدب مع الله جل وعلا، يجب كذلك إيش اعتقاد أن اسم السلام من أسماء الله الموجب إيش لصفة السلامة من كل نقص، كما قال الله عز وجل: المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. والسلام اتضح مما ذكرنا معناه، وهو السالم من كل نقص، المضفي السلامة على غيره. يعني السلام مشتمل على أمرين: سلامة من كل نقص، وأنه هو الذي يسلم غيره من الآفات. ولذلك قلنا إيش السالم من كل نقص، المضفي على غيره السلامة من الآفات والشرور. ولذلك تجد أن الله عز وجل يحفظ عباده بحفظة في الليل والنهار ليحفظونه من أمر الله. فالواجب على الإنسان أن يؤمن بسلامة الله عز وجل، ويؤمن بأنه المضفي السلامة على الخلق، وأنه مصدرها، وأن الواجب عليه كذلك أن يتأدب بألفاظه مع الله وإن لم يعتقد معاني ما يلفظ به. يعني بعض الناس ربما يتلفظ بهذا الكلام السلام على الله، لكن إيش لا يعتقد أن الله عز وجل محتاج للسلامة. نقول مع هذا يجب أن تصحح لفظك. فمن الناس من يتلفظ ببعض الألفاظ المنكرة من غير اعتقاد، نقول هذا لا يسلمك من تصحيح هذا اللفظ. فالذي يقول ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، ما نسكت عنه، نقول والله هو أكيد أنه يعتقد أن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء فلا ينكر عليه. نقول لا، ننكر عليه، لأن لو لم يعتقد هذا لقلنا لكفى أن يكون إيش أنه أتى بلفظ منكر. وأما إذا كان يعتقد هذا فهذا أمر أعظم. قال: وفي الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، وربما يكون في أحد الصحيحين، وهو ربما في الصحيحين، ها؟ طيب، عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود الملقب بابن أم عبد رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يريد به نفسه والصحابة، إذا كنا أي إذا كنا مجتمعين بمعية النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا السلام على الله. وهذا الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم الأظهر والأقرب أنه إيش كانوا في صلاة، لأن غالب اجتماعاتهم تكون في جانب العبادة، وأعظم جانب وأعظم عبادة يجتمعون إليها وتتكرر كل يوم 5 مرات هي الصلاة. قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله، هذا اللفظ منكر من جهتي: الأولى أن فيه احتمال أن الله عز وجل يلحقه النقص، ولأجل هذا إيش ترجو له السلامة، تقول السلام على الله من عباده، واضح؟ والثاني أنك تدعو لله بالسلامة، والله جل وعلا لا يدعى له بل يدعى وحده جل وعلا، واضح؟ إذن المنكر في هذه اللفظة من جهتين: الجهة الأولى أن هذه اللفظة توحي باحتمال إصابة الله عز وجل بشيء من النقص، فلأجل هذا يدعو العباد إلى لله بالسلامة. السلام على الله من عباده، يعني كأن العباد يدعون لله بالسلامة، وهذا ممنوع، لأنك توحي بأن الله يلحقه شيء من النقص فدعوا له العباد بأن يسلم من هذا النقص. والثاني أنك إيش جعلت الله جل وعلا المدعو مدعو له، وهذا ممنوع وسوء أدب مع الله جل وعلا. فإذن السلام على الله من عباده معناه سؤال العباد السلامة لله، هذا معناها، واضح؟ وهي منكرة بالسببين الذي قلت لكم. وكانوا يقولون السلام على فلان وفلان، وهذا أهون من الذي قبله. السلام على فلان وفلان هذا ليس فيه إنكار إلا إذا كان إيش السلام على الله، السلام على فلان وفلان من عباد الله، كأن إيش عباد الله يدعون لهؤلاء بالسلامة. وفلان وفلان المشار إليه في الحديث ولم يفصح عنه هو جبريل وميكائيل، لأن جاء في حديث آخر السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل، وجبريل ملك من ملائكة الله موكل ب الوحي، وميكائيل موكل بالمطر، فكأنهم جمعوا بين إيش الذي يغيث القلوب ويغيث الأبدان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم حين قالوا هذه اللفظة فأنكر عليهم، وإما أنه بلغه من بعضهم، وإما أنه أوحي إليه، والأظهر أنه سمعه لأنه لم يفصح في هذا الحديث بالإيحاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا، لا تقولوا لا هنا ناهية بدليل أنها جزمت الفعل المضارع بعدها، والنهي موجب للتحريم. فتبويب المؤلف بقوله باب لا يقال السلام على الله يريد به إيش التحريم. وسبب التحريم أن هذا من سوء الأدب مع الله بالشيء الذي ذكرته لكم. فقال لا تقل السلام على الله، لأن قول الإنسان السلام على الله كأنك تدعو الله عز وجل بأن يسلم من هذه النقائص، وفيه احتمال أن الله يلحقه شيء من النقص، والله عز وجل منزه عن النقائص وهو يدعى ولا يدعى له. قال فإن الله هو السلام، وهذه الجملة في قوله فإن الله هو السلام، فإن حرف توكيد ونسخ، ولفظة الجلالة اسم إن، هو السلام هو إعرابه إيش؟ حد يعرف؟
خبر
لا لا إذا قلنا أنه خبر عليكم السلام، يعني هل يستقيم الكلام أن نقول إن الله هو؟ هذا يقولون ضمير الشأن، فإن الله هو السلام، يعني فإن الله السلام. السلام ضمير الشأن على إعراب، لا محل له من الإعراب. قال فإن الله هو السلام، أي إذا كان الله عز وجل هو السلام والسلام من أسمائه ومن صفاته، فإنه لا يدعى له بالسلامة لأنه هو مصدرها، كما أنه إيش سالم من كل شيء. فالسلام فيه معنيان، السلام فيه معنيان، الأول السلامة من كل نقص، والثانية أنه مصدر السلام على الخلق أجمعين. فإذا كان الله جل وعلا اسمه السلام لسلامته من كل نقص، وأنه مصدر السلام على الخلق أجمعين، فمن سوء الأدب أن تتعرض لهذه اللفظة بالدعاء له. وبهذا إذا كان الله عز وجل هو السلام أظهر لنا مناسبة هذا الباب الذي الباب الذي قبله، أي أن من أسمائه التي يدعى بها بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها السلام، فتقول اللهم يا سلام سلمني، ويا سلام ألهمني رشدي، وهلم جرى مما يناسب هذا الاسم. فإذن ظهر لنا مناسبة هذا الباب للذي قبله بالجملة الأخيرة، وقلنا أن هذا الحديث فيه أي فيه بيان لما يجب أن يتقيه أهل التوحيد من مخاطبة الله جل وعلا بشيء من سوء الأدب. ولا شك أن كمال الخطاب يدل على إيش؟ كمال التوحيد. قال فيه مسائل، الأولى تفسير السلام، تفسير السلام وهو قوله أن الله هو السلام، أن الله هو السلام. فإذا كان هو السلام ومعنى السلام السالم من الآفات،
المضفي السلامة لغيره،
المضفي السلامة على غيره، وإن شئت قلت المسلم لعباده من كل الآفات. الثاني إيش عندك؟ الأولى إيش؟ تفسير السلامة. الثانية أنه تحية، بس كذا أنه تحية ولا؟ الثانية أنه تحية، أي أن السلام على الله تحية، وهذه التحية ليست مناسبة، فإن الله عز وجل يطلب منه السلامة لأنه مصدرها، فلا يقال السلام على الله. الثالثة أنه لا تصلح لله، كذا عندكم إيه؟ ها؟ أنها لا تصلح لله، يعني هذه التحية أنها لا تصلح، وهذا يدل على أن إيش؟ أن الصحابة كانوا يقولون هذه اللفظة من غير إرادة المعنى الفاسد فيها. ومع هذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللفظة. فإذا سلامة الألفاظ من المقاصد والنيات السيئة لا يمنع من إنكارها، بل أن الإنسان إذا تلفظ بلفظ منكر يجب الإنكار عليه وإن لم يكن له نية. طيب إذا كان له نية، نقول إذا كان لك نية فالأمر أعظم، فالأمر أعظم. مثال ذلك، أقص عليه كل ما يكون من شريعة الله. الإسبال، نقول الإسبال محرم. يقول من غير مخيلة، من غير كبر، نقول هو إذا كان بكبر صار أعظم. الذي يحلف بغير الله يقول أنا ماني معظم من هذا المحلوف، أعظم من الله، نقول هذا منكر وشرك. وإذا كان إن لم يكن معك إيش، إن لم يكن فيه تعظيم، فإن كان فيه تعظيم فهو أعظم وأشد إثما وذنبا. إذن الثالثة أنها، أي هذه التحية وهي السلام على الله من عباده، لا تصلح لله. وما هو والصالح لله؟ أن تقول السلام عليكم، السلام عليكم، أي أن الله عز وجل هو الذي يلقي السلام عليكم، لأنه هو الذي يسلم خلقه. الرابعة، العلة في ذلك، العلة في المنع من ذلك، أن فيها سوء أدب، وأن الله عز وجل هو السلام. فإذا كان هو السلام فلا يصح للعباد أن يدعو لله بالسلامة. كيف تدعو أن الله يسلم من الآفات؟ نقول لا، هذا ما يجوز، لأن الله ما يلحق الشيء من الآفات عشان تدعو له، هذا شيء. والشيء الثاني أن الله عز وجل لا يدعى له، إنما يدعى هو جل وعلا. الخامسة، تعليمهم التحية التي تصلح لله. وتعليمهم التحية التي تصلح لله كما في التحيات، التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ما قالوا إيش السلام على الله، قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، ما قالوا السلام على الله. فهذه هي التحية التي تصلح لله. ثم قال رحمه الله تعالى، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. هذا الباب أردفه للباب الذي قبله المؤلف رحمه الله تعالى لاقتراب ما بينهما من المعنى. ما هو المعنى المقارب بينهما أو المشتركين فيه؟ لما كان اللفظ المتقدم له في الباب الذي قبله، يعني أن المتكلم أساء الأدب في مخاطبة الرب جل وعلا، فذكر أن كذلك من الألفاظ التي فيها إساءة أدب قول الإنسان في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت. واضح وجه المناسبة للباب الذي قبله. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فظاهرة، أن الله عز وجل لما كان هو غافر الذنب ومن أسمائه الغفار وهو الغفور، أنك إذا دعوته فاعزم المسألة وتضرع إلى الله عز وجل ولا يكون في نفسك شيء من الترفع والأنفة، لأن قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت كأنك تقول إيش، اللهم اغفر لي إن أردت ذلك وإن لم تريده فلا بأس، ما علي منك. ولا شك أن هذا سوء أدب، إذا جئت إلى رجل ذو وجاهة وذو مكانة ولله المثل الأعلى فقلت له وأنت محتاج ومفتقر لما عنده تقول أعطني إن أحببت وإن كرهت لا تعطيني، سوف يجد في خطابك هذا أنك مستغني وأنك لم تتودد إليه بما يوجب العطف عليك. فكذلك الله جل وعلا لا ينبغي للداعي أن يقول إيش؟ اللهم اغفر لي إن شئت. ماذا يقول؟ ما سيأتي في الحديث، أن الإنسان في دعائه يظهر افتقاره وحاجته وتذلله إلى الله عز وجل، لأن ظهور الحاجة والافتقار والتذلل لله عز وجل هذه كلها عبادة. ذلك لله أولا لأنه مستحق لهذا الذل، حيث أنك مخلوق له وأنت تتقرب إلى الله عز وجل بهذا الذل. فقول القائل اللهم أي يا الله، حذفت ياء الندى للبداءة بلفظة الجلالة، وأقيمت الميم للدلالة على الجمع، لأن ربما يكون الداعي أكثر من واحد. قال اغفر، اغفر أي أطلب منك المغفرة، فهذا فعل أمر متضمن إيش؟ الطلب، متضمن الطلب. واغفر مأخوذ من المغفر، والمغفر ما يضعه المقاتل على رأسه لغرضين: الغرض الأول ستر رأسه، والثاني تجاوز الإصابات. فالإنسان حينما يقول اغفر لله جل وعلا يطلب منه إيش؟ أولا ستر الذنب وعدم فضيحة المذنب، والثاني التجاوز عن هذا. فإذا ستر الله عز وجل عليك في الدنيا وتجاوزه عنك في الآخرة فقد حصل المطلوب. وذلك الله عز وجل يقول لعبده يوم القيامة: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم. قال اغفر لي، جار ومجرور والضمير عائد إلى المتكلم. قال إن شئت أي إن للتعليق، وشئت بمشيئتك أنت، والضمير المتصل فاعل. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، لا يقل، لا هنا ناهية، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المقولة، أحدكم فاعل الفعل وهو فاعل للمقولة التي سيقول: اللهم اغفر لي إن شئت، وسبق شرح معناها. لا أنا عندي لا يقل، إيش عندكم؟ هذا كلكم أنتم نسخة واحدة. لا يقل بدون نون. طيب على كل حال يصح هذا ويصح هذا. اللهم اغفر لي إن شئت، سبق شرح معناها. اللهم ارحمني إن شئت أي يطلب الرحمة من الله بهذا التعليق. وقلنا أن دعاء الداعي بهذا الأسلوب فيه سوء أدب، لأن الإنسان حين دعائه يجب عليه أن يظهر الافتقار والحاجة لدعوته والحاجة للإجابة. فإذا كان أسلوبه مبني على هذا الشيء فهذا يدل على إيش؟ على عدم مبالاته بإجابة دعوته وتحصيل مطلوبه، وهذا من سوء الأدب في الدعاء، بل أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل يجب عليه أن يعزم المسألة فيقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت. وكذلك إذا دعوت لغيرك لا تقول: اللهم اغفر له إن شاء الله، اللهم اغفر له إن شئت، اللهم ارحمه إن شئت، لا، قل: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كذلك إذا دعيت لولده بالصلاح: الله يصلح ولدك، الله يصلح لك أولادك، لا تقول: الله يصلح لك أولادك إن شاء الله. سمعت مرة في لقاء الشيخ عبد العزيز بن باز، المذيع كان يجري اللقاء مع الشيخ، فقال الشيخ: قال الله يطيل بعمرك إن شاء الله على طاعته وكذا، ما أدري شو إن شاء الله. قال الشيخ: لا تقول إن شاء الله. قال: اللهم اغفر، اللهم ارحمني إن شئت، يعني كذلك مثلها. والسبب أن إيش؟ أن هذا سوء أدب وعدم إظهار الرغبة في الدعوة. قال: ليعزم المسألة. وعزم الإنسان المسألة كيف؟ ألا يقول إن شئت، هذه طريقة العزم في المسألة، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هكذا طريقة إيش؟ العزم. والعلة من هذه المقولة قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا مكره له، يعني إيش؟ أن الله عز وجل لا يكرهه أحد على استجابة الدعوة، ولا ينازعه أحد في مغفرة الذنب والرحمة. لأنك إذا قلت: اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، كأنه إيش؟ يعني كأنك تقول: يا ربي إن قدرت ترحم ارحمني، إن قدرت ما إن قدرت تغفر لي اغفر لي، وإذا ما تقدر مسموح. هذا ما يجوز، لأنه لا مكره لله، يعني ليس أحد هناك يكره الله عز وجل، يعني ليس أحد ينازع الله عز وجل هو يقدر ولا ما يقدر، الله قادر على كل شيء. ولذلك ينبغي الإنسان أنه يعزم مسألته. ولهذا جاء في الأثر أن الإنسان إذا أصابه ضر وكان لا محالة داع على نفسه بالموت، قال صلى الله عليه وسلم: إن كان لا محالة قائلا أو فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة، ما قال اللهم ارحمني، ما قال اللهم احيني إن شاء الله إن شئت، وأمتني إن شئت، قال: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك يظهر يعني عدم التعليق بهذا الأسلوب في دعاء الاستخارة، أن الإنسان إذا استخار الله عز وجل فإنه لا يأتي بهذا اللفظ: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله وأجل أمري وعاجله فاقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ولمسلم، أي ولفظ مسلم، وليعظم الرغبة، ليعظم أي ليظهر لله عز وجل عظمة رغبته وأن رغبته ذات شأن. لأن الإنسان إذا قال لك إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا ما أعظم الرغبة. يعني أصلا كأنه ما هم بالي، يعني تبي تغفر اغفر، ما أنت مغفر، واضح. لكنك إذا قلت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، أظهرت إيش؟ الرغبة في تعظيم المسألة، يعني عظمت مسألتك. أي نعم، هذا معنى إيش؟ الإلحاح التكرار والإلحاف. لكن ليعظم أي لا يجعل الدعوة معلقة، الرغبة أي الدعوة بالمغفرة والرحمة. قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت كأن الداعي يعني يتعاظم مغفرة الذنب أو يتعاظم الدخول في رحمة الله، لأنه يعني يمكن الله ما يقدر أن يغفر لي كل شيء، اللهم اغفر لي يعني كأن الله ما يغفر، يعني صعب شوي عليه. اللهم ارحمني إن شئت كأنك تقول يعني هذا يعني أمر عظيم وكبير، يمكن ما يقدر يعطيني كله. قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، الله عز وجل إذا أعطى ويعطي جل وعلا عطاء واسعا، ولا ينازع الله عز وجل في عطيته أحد، ولا يرد عطية الله أحد. فلأجل هذا قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. لأن الأمور كلها بيد الله وبمشيئة الله وبإرادته، فإذا كانت المطالب الدينية والدنيوية كلها بيد الله من الرزق والمال والبنون والأمور الدينية الرحمة والمغفرة، إذا كانت كلها بيد الله والله جل وعلا لا مكره له، فإن الرغبة تعظم. ولا يعلق الإنسان سؤاله بشيء من الألفاظ التي تقلل رغبته. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، النهي عن الاستثناء في الدعاء، هذا الأصل، أن ما كان مبناه الدعاء فإنه ينهى عن الاستثناء به، فتقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. بجي. فهذا الأصل، وإذلك أنا قلت لكم إيش هذا الأصل، الأصل في الدعاء أن لا يكون فيه استثناء. لكن ورد في أدعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله، كدعاء الصائم إذا أفطر قال إيش؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما عاده: لا بأس طهور إن شاء الله. قالوا أن هذه المشيئة من باب التبرك لا من باب التعليق، من باب إيش؟ التبرك لا من باب التعليق. لأن الإنسان يرجى له قبول الصوم بهذه العبادة، يرجى له الثواب بهذه العبادة إذا احتسبها. وكذلك إيش؟ المريض يجد من الآلام والمشقات ربما ما يحمله على الجزع فيذهب عن هذا الأجر، فتدعو له بالطهارة ببركة الله عز وجل بأن يصبر على هذا المرض والسقم حتى لا يذهب عنه الأجر. الثانية من المسائل بيان العلة في ذلك، والعلة ما هي؟ أنه لا مكره لله، وأن هذا خلاف الأدب في إعظام الرغبة، وأن هذا كأنك توحي أن الله عز وجل يتعاظم بعض العطايا، والله جل وعلا لا يتعاظمه شيء. الثالثة من المسائل قوله ليعزم المسألة، أي إذا دعا الله جل وعلا فإنه يعزم المسألة، فلا يقول إن شاء الله، ولكن إن شاء الله بما جاء في الأثر من باب التبرك فلا بأس، أما إن شاء الله من باب التعليق فلا يجوز. الرابعة إعظام الرغبة، وكلما أعظم الإنسان الرغبة لله جل وعلا كلما كان ذلك إيش؟ أدعى لإجابة دعوته وأقوى لإظهار افتقاره. كلما إيش؟ كلما أعظم الداعي رغبته كلما دل على إيش؟
افتقاره.
ها؟ افتقاره، وكذلك ذله وشدة رغبته في حاجته. الخامسة من المسائل التعليل لهذا الأمر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذه الألفاظ ذكر علتها، وهذا ما ينجب أن يكون عليه الداعية، أنه إذا منع الناس من فعل فإنه يبين لهم العلة فيه، أما أنك تمنعه لا حرام ما يجوز. طيب إيش العلة؟ صحيح أن العلة ربما تكون إيش؟ تعبدية، لكن لا بد أنك تبين العلة لو بالحديث، لا تفعل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا تفعل كذا لأن الله يقول كذا. أما إذا لمست أنت العلة وأظهرتها هذا أمر إضافي جيد، لكن ليس كل أحد يستطيع إظهاره، لكن إظهار الدليل المانع للشيء هذا لا شك أنه جيد. كما أنه أن الإنسان إذا منع الناس من شيء ولهم مدخل من باب آخر فإنه يفتح لهم الباب الآخر ولا يعلقهم بس، وهذا أسلوب نبوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شئت. شف أعطاه البديل، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت فإنه لا مكره له، معناه إيش؟ قل اللهم اغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة لما أطعمه التمر الجيد قال كل التمر خيبر مثل هذا؟ قال لا، ولكن نبتاع الجيد من هذا بصاعين من غيره. إذن الشرع حكيم فيما إذا منع شيئا على العباد بين لهم العلة، ولا شك أن الأحكام إذا ربطت بالعلل فإنها تفيد إيش؟ تفيد طمأنينة القلب فإن القلب يطمئن إذا ظهرت له علة ما منع منه. وقلنا أن الإنسان إذا أظهر علة شيء فإن زاد ذلك على أن يفتح لهم باب البدل فهذا لا شك أنه مطلب شرعي. ولهذا نظائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الصحابة أن يبيعوا الصاع الجيد من التمر بصاعين رديئين من غيره قال لهم: ولكن بيعوا هذا الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم هذا الجيد. مما يدل على إيش؟ أنه لما أغلق عليهم هذا الباب فتح لهم بابا آخر ينتفعون منه. الباب الذي بعده يمدي ناخذه؟ ها؟ طيب، على هذا إن شاء الله نقف إذا سؤال ولا شيء. صلى الله وسلم على نبينا محمد.